لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى زيارة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونسألكم الدعاء.
يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك.
رؤوس حبك يا خير النساء ملأت قلبي وروحي، رؤوس حبك يا خير النساء ملأت قلبي وروحي
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة ناطرة للآية 20 بعد 100 من سورة الأنعام بصوت القارئ الأستاذ برهيس كارا، فلننصت إليها خاشعين.
وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
هذه الآية مستمعي الكريم تحذر الذين آمنوا بالله ورسوله من ارتكاب الذنوب،
سواء كانت ظاهرية وعلنية أو باطنية وخفية في السر والخفاء، ومع أن كل ذنب له ظاهر تراه الأعين، باطنه يترك آثارا مخربة على روح ونفس الإنسان، تماما كالغذاء المسموم طعمه لذيذ ولكنه يسبب الألم والمرض لجسم الإنسان. والطعام المحرم كذلك ربما يلتذ الإنسان بتناوله، ولكنه يؤثر على قلب الإنسان فيجعله قاسيا كالصخر. وفي جانب آخر منها، تذكر الآية الكريمة بأن العقوبات الإلهية في الدنيا والآخرة إنما هي نتيجة ما اقترفه الإنسان، ولا يعاقب الباري أحدا دون سبب. ومن هذه الآية نتعلم مستمعين الأكارم أولا إن الإسلام يعني بطهارة الظاهر والباطن، ويأمر بالابتعاد عن الذنوب حتى القلبية منها مثل سوء الظن بالناس. ثانيا، مع أن الشيطان يوسوس للإنسان لارتكاب الذنوب، ولكنه لا يمكنه أن يسلب إرادة الإنسان، وكل إنسان يختار طريقه بنفسه.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه، ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
والآن أيها الإخوة، ننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 21 بعد 100 من سورة الأنعام، لنقدم بعدها تفسيرها.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
مستمعينا الكرام، بما أن الأديان الإلهية تريد للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة، لذا فإن بعض الأوامر تتعلق بالأمور الدنيوية كالطعام واللباس، وقد أولى الإسلام اهتماما خاصا للأطعمة، وضمن التأكيد على الاستفادة من النعم الإلهية الطبيعية، فقد نهى الله عن قليل منها وفق ما اقتضته الحكمة الإلهية ولعلمه سبحانه وتعالى بأنها تضر بجسم وروح الإنسان. إحدى المحرمات لحوم الحيوانات الميتة، الذي أثار تحريمها ردود فعل بعض الناس فقالوا: وما هو الفرق بين الحيوان الذي يموت والذي نذبحه؟ بالإضافة إلى أن الحيوان الميت هو قتيل الله، وقتيل الله أفضل من قتيل الإنسان. هذا الكلام ما هو إلا تلاعب بالألفاظ، لأن الحيوان الذي يموت لابد أن يكون مريضا، وكم مثل هذا الحيوان يكون ضارا، أما الحيوان الذي يذبح فيخرج الدم من جسمه وعروقه فلحمه صحي وسالم. والأهم من هذا ذكر اسم الله عز وجل أثناء ذبحه، الذي يوضح الهدف من ذبحه وهو تناوله. وكما أن الصلاة التي هي ذكر الله تكون باتجاه القبلة، فإن ذبح الحيوان الذي سيصبح خلايا في جسم المؤمن يجب أن يتم باتجاه القبلة ويصاحبه ذكر الله. ومن هذه الآية نستنتج أولا إن المؤمن يجب عليه مراعاة الالتزامات الدينية حتى في الغذاء، ثانيا إن الاستجابة للوساوس الشيطانية لتناول الأطعمة المحرمة تترك آثارا سلبية على روح الإنسان وعقله، ثالثا اتباع المشركين حتى بالقول يؤدي إلى الشرك والابتعاد عن الإيمان.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
والآن أيها الأفاضل نتابع برنامج نهج الحياة الذي يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بهذه التلاوة العطرة للآية 22 بعد 100 من سورة الأنعام.
أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
كما ورد في الروايات التاريخية مستمع الكريم إنه عندما أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وأنكر على أشخاص كأبي جهل أذيتهم للمسلمين نزلت بحقه هذه الآية تعظيما لموقفه هذا. وكان للنبي صلى الله عليه وآله عم آخر هو أبو لهب، وتعرفون السورة التي نزلت فيه وما جاء فيها من أقسى العبارات بحقه لإنكاره رسالة النبي صلى الله عليه وآله وعناده وأذيته للنبي صلى الله عليه وآله وللمسلمين. ومن هذه الآية نستنتج مستمع الكريم أولا أن الشرك والكفر هما سبب هلاك الإنسان، كما أن الإيمان سبب حياته وسعادته، فالحياة والموت الحقيقيان هما الإيمان والكفر. ثانيا الإيمان يجلب النور والكفر يجلب الظلام، كما ورد في الحديث إن المؤمن يمشي بنور الله. ثالثا إن ممارسات الكفار في الدنيا جميلة في أعينهم إلى درجة لا يعون معها ما أوصلتهم إليه من مهاوي الضلال والفساد. وإلى هنا أيها الأكارم نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأندها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا. كلامكم نور يقدم لحضراتكم عند 12:27، وبعد ذلك تستمعون إلى فقه الصلاة عند 12:37. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند الواحدة تماماً وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 9. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماماً وعلى مدى 20 دقيقة. وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم من شجرة الحكمة. عند 4:24 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية عند 3 تماماً وعلى مدى 20 دقائق. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه مباشرة عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد 2 صفحة 300، باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال، النهي عن هذه الصفات. المراء المماحكة المناقرة، الخصومة أن تكون عند الإنسان حالة عدوانية يريد يحرك الآخرين ويؤذيهم يزعجهم، ومعاداة الرجال يعمل عملا يزرع الغيظ في قلب ذلك الشخص قطع النظر عن كونه محقا أو مبطلا. هذه الحالات الثلاثة مرت بعض أحاديثها، ولاحظوا آثارها اللي حذرنا منها النبي والأئمة عليهم السلام. من نصب الله غرضا للخصومات أوشك أن يكثر الانتقال، يعني اللي شغلته أنه يناقر بالمناقرة يمكن ينتقل من الحق إلى الباطل، لأن هو صار لعيب شطرنج، صار شغلته المماحكة. وبعضهم مرة أنا مدحت شخص لآخر قال هذا لعبي مناقرجي، بعد مدة حتى عرفت معنى اللعب. في الواقع هكذا، ما له رأي ثابت، عنده حب الانتقاد فقط، حب الانتقاد وحب الخصومة والمراء. هذا معناه أنه ليس مضمونا أن يثبت على حال. بعد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كما في هذا الحديث: لا تمارين حليما ولا سفيها. شوف الطرف أنت اللي جاي تناقشه وتماحك، دير بالك حتى لو حليم أو سفيه، فإن الحليم يقليك يبغضك هذا حليم، لكن يشوفك أنت تريد تفهم الحق، تريد تناقش، حتى لو اتضح لك الحق أنت عندك حالة المماحكة، يقليك يعني يعيفك، يبغضك، يبعد عنك، يقليك بمعنى يبعدك. غير البغض، ما ودعك ربك وما قلى يعني أبعدك. بعد فإن الحليم يقليك، ويفسرون القلى بالبغض أو القلي، قلاه يعني أبغضه، لكن في الواقع بمعنى أبعده، نوع خفيف من البغض يمكن أن نفسره. المهم الحليم يقليك والسفيه يؤذيك. فإذا أنت مماحكتك خطأ حتى لو كان طرفك حليما، لأنه روحيا يبتعد عنك أو يبعدك، وذاك السفيه يؤذيك. ما دام أنت جيت ماحكة فانتظر شره. بعد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إياكم والمشارة. مشارة يعني المماحكة، المخاصمة، فإنها تورث المعرة وتظهر المعورة. تسبب المعرة أثقال، نتائج سيئة في الفكر في الروح، وتظهر نقاط الضعف الآخر تطلعها. كل ما أنت لحيت عليه، كل ما أذيته يطلع نقاط ضعفه أكثر. شلك به، شلك به. بعد الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا يقول: إياكم والخصومة، فإنها تشغل القلب. لما عندك صراع مع واحد استنفر عواطفك، مشاعرك، ماذا أسوي؟ هو خصمني، هو أذاني، أنا أؤذيه، صارت حالة خصومة بينك وبينه، علاقتكم صارت فيها حالة خصومة. إذن هذه شغل قلبك، شغل قلبك عن خشوعين، عن خضوعين، عن عوالم أخرى، عن تفكير، عن أمور حسنة. أخذ حيز من قلبك تشغل القلب، وتورث النفاق، لأنه يصير عندك حب الانتصار عليه بأي طريقة، معناها حالة ازدواجية، وتكسب الضغائن، تسبب حالة نفسية حقد في قلب الطرفين. بعد عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، هو صحيح بعدة أسانيد، قال صلى الله عليه وآله: ما كاد جبرائيل يأتيني إلا قال: يا محمد اتق شحناء الرجال وعداوتهم. عندنا حديث آخر يقول: ما أتاني جبرائيل إلا وعظني، فآخر قوله لي: إياك ومشارة الناس. يقول: ما عهد إلي جبرائيل في شيء ما عهد إلي في معادات الرجال. عجيب عجيب عجيب. يعني ماذا؟ يعني قل: أنت واقف في وجه العالم، في وجه اليهود النصارى الوثنيين المشركين، زعماء العرب، زعماء الأمبراطورية فارس والروم، جاي بمشروع جديد، وهؤلاء يحاولون قتلك، النفس قريش كم مرة خططوا لقتلك. علاقاتك مع رجالهم لتغرس فيهم حقدا شخصيا عليك. عجيب. يعني اجعل الباب مفتوح. حتى أبو سفيان، أبو سفيان يخطط لقتل النبي صلى الله عليه وآله. ليلة الهجرة كان مع 15 واحد اللي حاصروا بيت النبي صلى الله عليه وآله، حتى لما يظهر الفجر يقتلونه. كم عملوا، لكن لما تصير مشكلة في الحديبية يجي أبو سفيان إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله: ابن عمي وإحنا من بني عبد مناف، وتكلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطرح مفاهيم الإسلام، الآيات، الكلام، ويلعن أبو سفيان حتى بالقنوت، لكن بنفس الوقت أيضا ما غرس في قلبه حقدا شخصيا عليه لتسبب العداوة الشخصية. تعارضه تحاربه لا بأس، وهذا رقي في التعامل. لذلك اللي يخوضون صراعات فكرية عقائدية سياسية اترك الباب مفتوحا لرجعة، خلي خط رجعة مع خصمك، لماذا لا تخلي خط رجعة مع خصمك؟ تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله كيف دار حتى خصومه لما يضطر يقول والله أنا علاقتي به زينة، إذن يمكنني أني أروح له. يقول جبرائيل يأكد علي باستمرار أنه أنت لا تحرك الرجال تحريكا شخصيا ضدك، الشحناء الغيظ، اتقي شحناء الرجال وعداوتهم. ما عهد إلي جبرائيل معاداة الرجال؟ بعضهم يقول طيب النبي صلى الله عليه وآله أمره الله أن يوالي أولياءه ويعادي أعداءه، أبو سفيان وزعماء قريش أئمة الكفر بنص القرآن، عندما بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قريش والعرب هو أخبره بأنه أكثرهم لا يؤمنوا، لن يؤمنوا لن يؤمنوا راح يبقون أكثرهم، يعني أكثر الذين بعثت لتنذرهم ما أنذرا ما جاءهم قبلك من نذير، وأكثرهم سوف لا يؤمنون، مع ذلك حفظ العلاقة معهم. إذن عندنا أنه يجب ولاية أولياء الله، عداوة أعداء الله، لكن هناك حالة شخصية تزرع الحقد الشخصي في قلوب خصومك الفكريين، خصومك السياسيين، تجنب عنها حتى يظل الخط مفتوح ويشعر بأن قلبك يسع يسعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: من لبس ثوبا يشهره كساه الله سبحانه يوم القيامة ثوبا من النار. يحرم على الإنسان أن يلبس لباس الشهرة، ومعنى لباس الشهرة هو اللباس الذي يشتهر به الإنسان إذا لبسه ويشار إليه بالبنان فيوجب إهانته وخفته، والله سبحانه لا يرضى للمؤمن أن يهين نفسه ويذلها، كأن يلبس الرجل مثلا ثوبا أحمرا أو قصيرا يصل إلى ركبتيه، أو امرأة عجوز تلبس لباس العروس، فهذا يشين بشأن المؤمن، والله سبحانه وتعالى يحب المؤمن ولا يرضى للمؤمن أن يذل نفسه. الإمام الصادق سلام الله عليه يخاطب الكعبة: ما أعظمك، ولكن حرمة المؤمن أعظم منك. وكذلك لا يجوز أن يتزيى كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس، كأن تلبس المرأة ثوبا رجاليا وتظهر به أمام الناس، ويلبس الرجل ثياب النساء ويخرج به أمام الناس. وأما إذا لبس الرجل بعض ملابس المرأة، أو لبست المرأة بعض ملابس الرجل لا لأجل الزينة، كأن تلبس المرأة في البيت ملابس زوجها لأجل البرد أو غير ذلك فلا إشكال فيه. سؤال: إذا لبس المصلي لباس الشهرة أو ما يختص بالجنس الثاني للتزيين، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب: نعم، ولو كان فعله محرم، ولكن الصلاة تحكم بالصحة من هذه الناحية. والبعض قال: تبطل الصلاة إذا كان اللباس هو الساتر للعورة، وينبغي للشباب أن لا يتزينوا بزي الغرب والكفر من حيث اللباس وشكل البدن، لأن الاستكبار يحاول أن يغزو المسلمين بكل شكل حتى في الشكل والملبس، وقد يجر إلى التخنيث، يصير مخنث بهذا التقليد وهو محرم وبعيد عن أخلاق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فينبغي للإنسان أن يتحرز عن ذلك. الحديث يقول: أخوك دينك فاحتط لدينك، فالإنسان يكون في تمام الحذر من الهجمة الغربية على المسلمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شلون الصبر اللي يحب لو طال الفراق، لو طال الفراق شو قلت هبي جمر داب الصبر بالصبر بشفاف ما تنحدر، مش شفته مشتاق مش شفته مشتاق تجويني نار الصبر بعدك مصيبة، تجويني نار الصبر بعدك مصيبة. كل دمعة تحمل صور شوق ذبح بي القهر، بعيوني مدفون بعيوني مدفون أفوص صورتك كان قاصد لحضرتك، ويخلص حلم شافتك وتموت العيون وتموت العيون، عين بجفوف السهر ماتت غريبة، عين بجفوف السهر ماتت غريبة. خير العمل شعور بغياب السأل، بعيون فاضي الخجل جاوبت بدموع جاوبت بدموع، للسهرة حضر البنت توكل قلبنا ورت شمعة وبدنا انطفت ما بين الضلوع ما بين الضلوع شعر بسؤال جرح قبرش طبيب شعر بسؤال جرح قبرش طبيب للخدب جد دمعتي سلوة وفرحتي قال البحطال قال البحطال فكر بهواتي انشغل بفرش عشق وينشتل شوف القلب لو نزل جاذو بجمال جاذو بجمال مولا تحب مرقدك يذبح مغيبه مولا تحب مرقدك يذبح مغيبه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قد أتى ميلادها نصرا مبين برنامج خاص بمناسبة الولادة المباركة لفاطمة الزهراء بضعة النبي صلى الله عليه وآله. إن بنت المصطفى فاطمة قد أتى ميلادها نصرا مبين ذاتها جوهرة قدسية صاغها الله هدى للعالمين إنها فلذة طه المصطفى إنها خير نساء العالمين أنجبت ذرية طيبة كفت الإسلام سر العالمين إنها خالدة في فضلها باسمها العاطر أشتو كل حين. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم بهذه المناسبة الطيبة والعزيزة على القلوب ذكرى ولادة الزهراء سلام الله عليها وعيد المرأة المسلمة الأغر وعيد الأم السعيد. تحية طيبة لحضوركم وبطاقة ورد وريحان مهداة إلى حضراتكم. أيها الأخوة، جاءت ولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بعد بعثة النبي الأكرم صلوات ربي عليه وآله بخمس سنين، فسماها أبوها فاطمة وهو اسم مشتق من الفطام. وكانت فاطمة عزيزة على النبي صلوات ربي عليه وآله، وبلغ حبه لها أقصى ما يمكن أن يبلغه حب إنسان لإنسان، ولم تكن الناحية الأبوية هي وحدها مصدر هذا الحب، بل كانت هناك عوامل عديدة زادت النبي تعلقا بابنته وحبه لها، منها أنها كانت وحيدته بعد أن فقد أبناءه، كما أن فاطمة الزهراء عليها السلام ذات شخصية متفوقة وذكاء مفرط وحسن تفهم للأمور وتحمل للشدائد وإدراك لظروف المجتمع الذي كانت تعيش فيه. وقد كان وقوفها إلى جانب أبيها الرسول في مطلع الدعوة وهي لا تزال صغيرة السن كوقوف المرأة الراشدة البالغة، حيث وقفت وقوف الفتاة التي تدرك ظروف أبيها وتعلم أهمية الرسالة التي يدعو إليها وتعرف ما يحيط به من شدائد وأهوال وما يحتاج إليه من مؤازرة لحمل الأعباء الضخمة التي بات يتحملها. لقد صممت فاطمة أن تقف إلى جنب أبيها وقوف المرأة القوية المضحية براحتها ورفاهيتها، فصارت هذه الطفلة ربة بيت أبيها بعد وفاة أمها خديجة سلام الله عليها. لتكفيه التفكير بمشاغل بيته فصارت له عضدا في الشدائد، وحين يرقى إلى سمعها أن أباها تعرض للأذى من جانب قريش تسعى لتقف إلى جانبه وتدافع عنه وتضمد جراحه بيدها الشريفة. لقد واكبت الزهراء عليها السلام حمل أعباء الرسالة مع أبيها منذ نعومة أظفارها، ولم تأل جهدا من أجل رفع راية الحق وإظهار دين الله تعالى ولو كره المشركون، حيث إنها واكبت تطورات المواقف العصيبة التي واجهها النبي والتي فرضها المشركون عليه في مكة المكرمة، وحملت ما تستطيع النهوض به من المسؤولية. فكانت الزهراء عليها السلام تضمد جراح الرسول بعد غزوة أحد وتغسل الدم عنه، كما أن الزهراء عليها السلام عاشت الحصار مع بني هاشم في شعب أبي طالب وقاست معهم الآلام وهي يومئذ في سن مبكرة، كما أنها سلام الله عليها تحملت مرارة الهجرة. واليوم فإن المرأة المسلمة مدعوة للاقتداء بالزهراء عليها السلام في الذود عن الحق والدفاع عن المبادئ والقيم الإسلامية وممارسة دورها في البيت والمجتمع، لأن في حياة الصديقة الزهراء غنى وخصوبة في مضمار الجهاد في سبيل الله تعالى وحمل مسؤولية الدعوة إلى دينه. وأما بالنسبة لزواجها فقد كانت حياة الزهراء عليها السلام في بيت الزوجية مثالاً أعلى ودرساً مليئاً بالعبر والقيم الإنسانية، فقد عاشت في بيتها المتواضع سعيدة راضية صابرة على قساوة الحياة، تشارك زوجها في جهاده وتعينه في مراحل الدعوة والصعاب. وورد عن علي عليه السلام قوله: لقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان، حتى أن الإمام عليه السلام كان عندما يخاطبها يقول لها سيدتي فاطمة، وعندما يخرج عنها يرجع القهقرى. فهذه الصورة العائلية توضح لنا طريقة الحياة التعاونية في علاقة الرجل بالمرأة وعظمة التواضع عند قادة الإسلام. وقد أثمر هذا الزواج السعيد عن ولادة الحسن والحسين عليهما السلام، ثم زينب الحوراء الكبرى، وأخيرا زينب الصغرى المسماة أم كلثوم. واحتل الحسنان من نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موقع الولد في قلب الوالد الحنون، وكانت هذه العلاقة علاقة نسب وروح ومبادئ وأهداف سامية.
عمرتنا لفراح يا مولد النور، عمرتنا لفراح يا مولد النور، صبح الأمل
يسرو صبح الأمل لا الهادي مسرو. يا شمعة الخير في دار الإسلام صوتي الفرح صار إلى الله منصور
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أفادت مصادر يمنية بأن عدوانا أمريكيا بريطانيا عنيفا استهدف الليلة الماضية منطقة عطان بالعاصمة صنعاء، فيما اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بسقوط طائرة من طراز F-18 في البحر الأحمر. وكان المتحدث باسم القوات اليمنية العميد